بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضمن دروس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فهذا هو الدرس 12 من هذه الدروس. نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. ووصلنا إلى الباب 12، وهو باب من الشرك، النذر لغير الله. النذر في اللغة أيها الإخوة التزام فعل الشيء، وفي الشرع كما مر معنا بالفقه هو التزام المكلف فعل طاعة لم تجب عليه بأصل الشرع. والنذر سبق معكم أنه منهي عنه، كما جاء في حديث صحيحة: لا تنذروا، عن ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. فالنذر منهي عنه لأن فيه إحراج، الإنسان يحرج نفسه ويحملها شيء لا يشق عليه، قد كان قبل أن ينظر في سعة من أمره، فلما نذر أوجب عن نفسه عبادة ربما يشق عليه أن يفعلها. وينبغي إذا نذر أن يوفي، فإن الله عز وجل ذكر أن من صفات الأبرار أنهم يوفون بالنذر، وأمر بالوفاء بقوله: وليوفوا نذورهم. وقد قال النبي كما في حديث سيأتينا: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وإذا كان كذلك فهو من أنواع العبادة. إذا ثبت ذلك وأمرنا بالوفاء به فهو من أنواع العبادة. والعبادة يجب أن تصرف لله، من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. والعبادة عرفها شيخ الإسلام في كتابه العبودية بقوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن هو منهي عنه، النذر منهي عنه، لكن إذا دخل فيه فإنه يجب عليه الوفاء. فيوفون بالنذر هذا مدح لهم بعد أن ينذروا، ليس مدحا للدخول في النذر، لا. وذكر المؤلف باب من الشرك النذر لغير الله، كأن ينذر للجن أو الأولياء والصالحين أو أصحاب القبور، فهذا كل عباد لغير الله فهو شرك. وهذا واقع في الأمة للأسف، كان يقول للقبر الفلاني علي نذر، أو يقول نجح ابني في الولي الفلاني كذا من المال. وقول الله عز وجل: يوفون بالنذر، هذا مدح لهم بعد أن ينذروا، مدح لهم بالإيفاء. فالإنسان مدح من يوفي بالنذر. سبحان الله، قليل من الناس خاصة النساء، معروف عند النساء، موجود عند الرجال لكن الأكثر عند النساء، أي أمر مباشرة تنذر. هذه تقول نذرت صوم شهر، وهذه سنة، وهذه أذبح ذبيحة. وإذا وقع الأمر فيتكاسلون عن النذر. فإذا جاء الأمر بالوفاء بالنذر، فمدح في هذه الآية، يمدح الله عباده الأبرار في هذه الآية أنهم يوفون بالنذر وبما التزموا به أنفسهم من النذر تقربا إلى الله. يقول الشيخ السعدي: فإن النذر عبادة مدح الله المؤمن بها، وأمر النبي بالوفاء بنذر الطاعة، وكل أمر مدحه الشرع أو أثنى على من قام به فهو عبادة. فصرفه لغير الله شرك. فمن نذر للقبر الفلاني أو للشيخ الفلاني فإنه يحصل له، فهذا شرك ولا يجوز. فهذه الآية فيها فوائد: أولا، وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن في معصية. ومن هنا وجه كثير من الناس وخاصة النساء إلى وجوب الوفاء بالنذر. ما يجوز الإنسان ينذر أو تنذر إذا نجحت، إذا شفيت أو شفيت أمي أو والدي، ثم يبحثون عن فتاوى: والله ما أقدر، والله ما أستطيع. هذا ذم. الله مدح الموفين بالنذر، فيجب أن توفي بالنذر. ومن فوائد الآية، امتدحت الآية الوفاء بالنذر، والله لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم. لذا يكون الوفاء بالنذر عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. ومن فوائد الآية الحث على الوفاء بالنذر. فعلا الحث يعني ينبغي أن يحث الناس على الوفاء بالنذر، فإن الناس يتساهلون في هذه العبادة. ثم قال الله عز وجل، قال المصنف: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من نصير. هذه الآية الثانية. ما أنفقتم من نفقة يشمل كل نفقة وكل صدقة مقبولة وغير مقبولة، النفقة على الأهل، النفقة على الأقارب، النفقة على البهائم، النفقة على من هو تحت يده، أو نذرتم من نذر، كل نذر مقبول غير مقبول فإن الله يعلمه. هذا من باب الحث على النفقة والوفاء بالنذر. نعم الله عز وجل يعلمه، فإن الله يعلمه، ولازم ذلك أن يجازيكم عليه، وهذا كما قلت من باب الحث على الوفاء بالنذر. فالاستدلال من الآية الكريمة من وجهين: أولا أن الله قرن النذر بالنفقة، والنفقة في سبيل الله طاعة، فدل على أن النذر طاعة. ثانيا فإن الله يعلمه، هذا من باب الحث على النفقة وعلى الوفاء بالنذر. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع المخلوقات، بأنه عالم بجميع المخلوقات وما يعمله العاملون من الخيرات ومن النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك، أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فإن النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا حوائجهم فإن ذلك شرك. مناسبة الآية للباب واضحة، أنها دلت على أن الله يعلم ما يصدر منا من نفقات ونذور وسيجازينا على ذلك، فدل على أن النذر عبادة، وما كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. هذه الآية فيها فوائد، منها أولا أن النذر عبادة فيكون صرفه لغير الله شرك. ومن فوائد الآية إثبات علم الله بكل شيء، وعلم الله عز وجل ليس كعلم المخلوق، فعلم الله شامل، علم الله شامل، يعلم الكليات والجزئيات، ويعلم ما كان وما يكون، ويعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون. فعلمه واسع وعلمه محيط سبحانه وتعالى. نعم، ومقتضى ذلك أن نخاف وألا نعمل بالمعاصي والمنكرات لأن الله يعلم، وتكون نيتنا صافية لأن الله يعلم النيات. فالله عز وجل يعلم كل شيء، بينما علم بني آدم، ما الفرق بين علم الله وعلم بني آدم؟ أن علم بني آدم مسبوق بجهل ويلحقه نسيان، أما علم الله فهو لا يلحقه جهل، فلا يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. هذا المعنى. إذن علم ابن آدم مسبوق بجهل، أخرجنا من بطون أمهاتنا بماذا؟ جهل، ثم تعلم الإنسان ويلحقه نسيان، آفة العلم النسيان. بينما علم الله عز وجل خلاف ذلك. وفيه إثبات الجزاء على الأعمال، فإن الله يجازي كل إنسان بعمله لا يظلم. وفيها الحث على الوفاء بالنذر. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة، وفي الصحيح قال، وفي الصحيح يعني في الحديث الصحيح، ولا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. عن عائشة، هي أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، لها فضائل عظيمة. من فضائل عائشة أولا أن النبي لم يتزوج بكرا غيرها، ثانيا فقيهة الملة، فقيهة النساء، من أفقه الأمة، ثالثا أفضل زوجات النبي، أفضل زوجات النبي، ولها فضائل كثيرة. وقد وقع الخلاف أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، على قولين، أيهما أفضل خديجة أم عائشة. فقال بعض العلماء عائشة خديجة أفضل، وبعضهم قال عائشة أفضل. قالوا خديجة، كل ذكر فضل هذه وفضل هذه، وفي الواقع أن خديجة أفضل من وجه وعائشة أفضل من وجه. عائشة أفضل من ناحية نشر العلم، وخديجة أفضل حيث أنها صبرت وثبتت مع النبي عليه الصلاة والسلام في أول الدعوة. فنقول في الواقع أنه لكل منهما فضائل لا تشاركها فيها الأخرى، لعائشة فضائل لا تشاركها فيها خديجة، ولخديجة فضائل لا تشاركها فيها عائشة. وكانت عائشة قلنا في الفقه وفي نشر العلم، وكان كبار الصحابة يرجعون إليها في الرواية والفتوى، فهي عالمة فقيهة وهي أم المؤمنين. وخديجة رضي الله عنها كانت في أول الإسلام الوقوف مع النبي عليه الصلاة والسلام، الوقوف مع النبي ومساعدته ومساندته. قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي من نذر عبادة أن يفعلها فليفعل. فعلى الإنسان إذا نذر أن يوفي بنذره لهذا الحديث. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أي من نذر معصية كان قال لله على نذر أن أغتاب وأشرب الخمر، فإنه لا يجوز أن يفي بهذا النذر. من نذر أن يطيع الله سواء كان معلق أو غير معلق. معلق قال: إن شفى الله والدي أصوم يومين، فإذا شفى الله والده يصوم يومين. مطلق قال: لله علي نذر أن أصوم غدا، يصوم، إذا جاء غد فإنه يصوم. المعنى الإجمالي: النبي عليه الصلاة والسلام يأمر من صدر منه نذر، نذر طاعة، أن يوفي بنذره، كنذر صلاة أو صدقة أو صيام أو عبادة أو غيرها. وينهى من صدر منه نذر معصية عن تنفيذه، كمن نذر الذبح لغير الله أو لقبر أو لولي أو للبدوي أو لعبد القادر أو غيرها، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا من المعاصي وهذا من الشرك. فمناسبة الحديث الباب دل على أن النذر يكون طاعة ويكون معصية، فدل على أنه عبادة. فمن نذر لغير الله فهو فقد أشرك في عبادته. من فوائد الحديث أن النذر عبادة فصرفه لغير الله شرك، وهذا سبق. ومن فوائد الحديث وجوب الوفاء بنذر الطاعة، ومن فوائد الحديث تحريم الوفاء بنذر المعصية، وهذا بالإجماع. والفائدة كما ذكرت هنا أقسام النذر: أولا نذر الطاعة، وهذا يجب الوفاء به بالإجماع في حديث الباب: من نذر أن يطيع الله فليطيع. فلو قال لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام إن شفيت، فإنه إذا شفي يجب عليه أن يصوم الثلاثة أيام. الثاني نذر المعصية، وهذا لا يجوز الوفاء به بالإجماع لحديث الباب: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. لكن فيه خلاف سبق معنا بالفقه: هل عليه كفارة يمين؟ نقول نعم عليه كفارة يمين. فلو قال لله علي نذر ألا أصلي مع الجماعة، فنقول لا توفي بهذا النذر، صل مع الجماعة وعليك كفارة يمين. نذر المباح كأن يقول لله علي نذر أن ألبس الثوب، هذه ليست عبادة، لبس الثوب ليست عبادة وليست معصية، فهي مباح، فهو بالخيار، إن شاء لبسه وليس عليه شيء، وإن شاء لم يلبس ويكفر كفارة يمين. نذر اللجاج والغضب اللي هو غالبا يصدر عن غضب، كأن يقول آه لله أي نذر إن اغتبت أن أصوم شهرين، إن اغتبت سأصوم شهرين. هذا ليس مو قصد الصيام، قصده يمنع نفسه من الغيبة كما سيأتينا إن شاء الله بالفقه باب النذر. هذا قصده ماذا؟ يمنع نفسه من الغيبة. فنقول إن ثبت فالحمد لله لا إشكال فيه، فإن اغتاب ما نلزمه بالصوم، وإنما كفارة يمين يخير. ثم ننتقل للباب 13 وهو باب من الشرك، الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة كما هو معلوم أيها الإخوة الالتجاء والاعتصام، ومعناها الالتجاء إلى الله، وحقيقتها الهروب من الشيء، هروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، وهي كما قلنا الالتجاء إلى الله عز وجل والالتصاق بجانبه من كل شر. وهذا الباب كالأبواب الذي قبله فيه بيان نوع من أنواع الشرك التي يمارسها بعض الناس في مختلف الأزمان، ولا زال تمارس عند كثير من الناس. فالاستعاذة بغير الله، فالاستعاذة بالله نوع من أنواع العبادة، لأن دفع الضر ودفع الشر لا يقدر عليه إلا الله، فكل ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه لا يطلب إلا من الله، فإذا طلب من غيره كان ذلك شركا. والاستعاذة عبادة، فقد أمرنا الله بآيات كثيرة نستعيذ منه، كما في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس، قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، في آيات يعني كثيرة. ذكر المصنف الآية الأولى وهي قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه وأنه كان رجال من الإنس، الإنس بنو آدم، يعوذون برجال من الجن. الجن سبق معنا لكن للفائدة، الجن المراد بهم عالم من عالم الغيب، يعيشون معنا في هذه الأرض، وهم مكلفون كما مر معنا في أول باب، مكلفون مأمورون بطاعة الله، منهيون عن معصية الله مثل الإنس، لكننا لا نراهم. ما هو الدليل على أننا لا نراهم؟ هو قول الله تعالى إنه يراكم، يعني من؟ إبليس، هو وقبيله يعني جماعته من الجن، من حيث لا ترونهم فهم يروننا ونحن لا نراهم. وهم عالم مخلوق من نار، والإنس خلق من الطين، كما قال تعالى خلق الإنسان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، يعني من الطين، وخلق الجان من مارج من نار. الجان جمع جني، لماذا سموا بذلك؟ سبقت معنا في الجنة، سموا بالجن لاجتنانهم أي استتارهم أي الأنظار، ومنه سمي الجنين في بطن أمه لأنه لا يرى، فهو مجتن في بطن أمه. ومنه قول النبي الصوم جنة، أي ساتر بين العبد وبين المعاصي وبين النار. المهم أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم، زاد الجن الإنس رهقا خوفا، فالجن تسلطوا على الإنس لما رأوهم يعوذون بهم، زادوهم رهقا وخوفا وأعجبوا بنفسهم. الجن أعجبوا بنفسهم، قالوا إننا أخفنا الإنس، وصاروا يستعيذون بنا. وهذه الآية سبب نزولها كما يقول العلماء نزلت في أناس كانوا يعوذون، إذا نزلوا بالوادي يعوذون بسادات الجن، وكانت العرب في الجاهلية إذا نزلوا منزلا قالوا نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه، فهذا كان من عمل الجاهلية، نعوذ بالله أو أعوذ بسيد هذه الوادي من شر سفهاء قومه، فأنزل الله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فهذه عقيدة جاهلية أبطلها الله بالأمر بالاستعاذة به وحده لا شريك له. فمناسبة الآية دلت على تحريم الاستعاذة بغير الله، لذا تكون الاستعاذة عبادة لله، وصرف العبادة لغير الله شرك. هذه قاعدة مرت معنا وهذه كلها أمثلة. فمن فوائد الآية تحريم الاستعاذة بغير الله، الإنسان يبغى يستعين بالله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ذم المستعيذين بغير الله، أن من التجأ بغير الله خذله. ولذلك انظر للدول التي تعتمد على الدول الكافرة، أذلها الله لأنها اعتمدت واستعاذت بغير الله عز وجل. إثبات وجود الجن، وهذا سبق في أول باب في أدلته، وأن فيهم رجالا ونساء، وفيها أن الاستعاذة بغير الله تورث الضعف والقوة. نعم، لما خاف الإنس من الجن، الجن زادوهم رهقا وخوفا. ومن فوائد الآية أن الاستعاذة بالله تورث قوة وأمنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. خولة هي بنت حكيم، وكانت صالحة فاضلة، زوجة لعثمان بن مضعون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا، من نزل منزل يشمل من نزل أو على سبيل الإقامة الدائمة والطائرة الطارئة، منزلا نكرة فتشمل أي منزل، كإنسان يذهب للبر أو يدخل مكان فيقول هذا الدعاء: أعوذ أعتصم وألتجئ بكلمات الله. كلمات الله المقصود من القرآن، فإن الله أخبر بأنه هدى وشفاء. التامات تمام الكلام بأمرين: الصدق في الإخبار والعدل في الأحكام، هذا موجود في القرآن. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا وعدلا. من شر ما خلق، من شر أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، من حيوان أو إنس أو جن أو هام أو دابة أو ريح أو أي شيء عام. إذا قال الإنسان هذا الدعاء لم يضره شيء، أي شيء نكرة، شيء نكرة فتعم، لا يضره أي شيء من شياطين الإنس ولا من شياطين الجن، لا من الظاهر ولا من الخفي، حتى يرتحل من منزله. المعنى الإجمالي للحديث: يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى الاستعاذة النافعة التي يندفع بها كل محظور يخافه الإنسان عندما ينزل بقعة من الأرض، بأن يستعيذ بكلمات الله الشافي الكافي الكامل من كل عيب ونقص ليأمن في منزله ذلك. فهذا الحديث فيه فوائد: أولا، هذا ما شرعه الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله لهم أن يستعيذوا بصفاته. فضل هذا الدعاء وأنه ينبغي العمل به، يعني ينبغي أن ينشر، الناس يطلعون للبر الآن ينامون في البر، يعني ينبغي أن يكتب ويحفظ. وأنتم يا طلاب العلم ينبغي عليكم أن تنشروا مثل هذه الأدعية النبوية، حتى نقضي على الأدعية الشركية، حتى نقضي الأدعية الشركية. وتعرفون فضل نشر الدعاء ونشر السنة، فيها فضل عظيم. قال القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دين وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه، فلم يضرني شيء إلا أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدبة ليلا في مكان اسمه هذا، فتفكرت في نفسي فإذا قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. الله أكبر، جاءت عقرب فقرصته لأنه ترك هذا الدعاء. ومن فوائد الحديث فضل هذا الدعاء مع اختصاره، وقد جاء في رواية أنه يقال 3 مرات. ومن فوائد الحديث: يستحب قول هذا الدعاء عند نزول منزل، ويدل على فضل هذه الاستعاذة وأنها من أسباب العافية من شر الجن والإنس. من فوائدها أن القرآن منزل غير مخلوق، وفيه الرد على الجهمية والمعتزلة في قولهم بخلق القرآن، لأنه لو كانت كلمات الله مخلوقة لم يأمر النبي بالاستعاذة بها، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. ومن فوائد الحديث بيان كيفية الاستعاذة المشروعة وفيها التوسل بصفات الله عز وجل. ومن فوائد الحديث وصف كلمات الله بأنها تامات أي صادقات عادلات التي لا يتطرق إليها نقص، لأن كلام الله عز وجل كامل، لأن الله جل وعلا كامل وصفاته كاملة وكلامه كامل لا يتطرق إليه النقص، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وهنا مبحث في الوسيلة أذكره وهو مهم، والوسيلة هي التقرب إلى الشيء والتوصل إليه، والوسيلة هي القربة. والتوسل قسمان أيها الأخوة، مشروع وغير مشروع. المشروع أولا التوسل إلى الله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، كأن يقول الإنسان يا حي يا قيوم اغفر لي، يا جبار يا غفور يا رحمن يا رحيم ادخلني الجنة، كأن يقول الله من يسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم أن تعافيني، وهذا دليله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. المعنى ادعوا الله متوسلين إليه بأسمائه الحسنى. وهنا أحاديث كثيرة، اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. وأيضا في الحديث المشهور، اللهم أني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. في الحديث قال قد غفر له قد غفر له، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اذا مشروعية التوسل الى الله باسم من اسمائه او صفة من صفاته، هذا توسل مشروع. الانسان يقول بدعائه، اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم اغفر لي، يا بديع السماوات والارض يا نور السماوات والارض. الثاني التوسل الى الله بعمل صالح قام به الداعي، كان يقول مسلم اللهم بايماني بك، اللهم بمحبتي إليك، اللهم بحبي للمجاهدين، اللهم إنك تعلم أنني تصدقت على فلان صدقة أرجو بها، إن كنت تعلم أنني تصدقت بها لوجهك فاغفر لي، اغفر لي أبي. عمل صالح يقوم به الإنسان، وخال أفضل يكون عمل يشعر فيه أنه مخلص. اللهم بطلب العلم وفي رحلتي في طلب العلم لوجهك ابتغاء مرضاتك اغفر لي دخلني الجنة. اللهم بحبي لرسولك واتباعي رسولك وجهادي عن رسولك وعن دينك اغفر لي. هذا تسمى الدعاء بالعمل الصالح، ودليله معروف قول الله عز وجل الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وأصحاب الغار قصتهم معروفة، كل واحد توسل بماذا؟ بعمل صالح، والحديث معروف مشهور. الثالث التوسل الى الله بدعاء الرجل الصالح، كان يقع الانسان في ضيق فياتي رجل صالح يحسبه كذلك، والله اعلم بالنيات، فيطلب منه ان يدعو له، كما جاء في حديث انس صاب الناس سنه على عهد النبي قحط، فبينما النبي يخطب على المنبر قائما جاء اعرابي قال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال وانقطعت السبل فادعوا الله لنا، فدعا الرسول فنزل المطر. ومن ذلك أن عمر كان إذا قحط استسقى بالعباس، فقال اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقى، رواه البخاري. ومعنى قول عمر إن كنا نتوسل إليك بنبينا وإننا نتوسل إليك بعم نبينا، أي كنا نقصد نبينا ونطلب منه أن يدعو لنا ونتقرب إلى الله بدعائه. والآن وقد انتقل النبي رفيق الأعلى ولم يكن من الإمكان أن يدعو لنا، فإننا نتوجه إلى عم نبينا العباس ونطلب منه أن يدعو لنا. وليس معناه أنهم كانوا يقولون في دعائهم اللهم بجاه نبي نسقنا أبدا، ثم أصبحوا يقولون بعد وفاته اللهم بجاه العباس اسقنا، لا، هذا دعاء مبتدأ، وإنما يطلبون من النبي يدعو لهم، فلما مات خلاص مات النبي ما يستطيع على شيء، فيذهبون للعباس ويدعو الله عز وجل. ومن ذلك أن السماء قحطت فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر قال أين يزيد بن الأسود، فناداه الناس فأقبل يتخطى، فأمره معاوية فصعد على المنبر فقعد عند رجليه، فقال معاوية اللهم إننا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إننا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود، يا يزيد ارفع يديك الى الله، فرفع يديه ورفع الناس ايديهم، فما كان أوشك أن نزلت سحابة أو جاءت سحابة في الغرب كأنها ترس، وهبت لها ريح فسقطنا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم. فهذا معاوية لا يتوسل بالنبي وإنما يتوسل بهذا الرجل الصالح. أما التوسل غير المشروع فهو مثل طلب الدعاء من الأموات، هذا لا يجوز، الميت لا يقدر عليه حتى النبي، فالميت لا يقدر على ذلك. وطلب الشفاعة من الأموات لا يجوز، لأن عمر ومعاوية ومن بحضرتهما من الصحابة والتابعين لما أجدبوا واستسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا كالعباس ويزيد، ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا ولم يتوسلوا بالنبي لا عند قبره ولا عند غيره. ومن التوسل المبتدأ التوسل بجاه النبي، فهذا لا يجوز سواء في حياته أو بعد مماته، لأن جاه النبي لا ينتفع به إلا الرسول. وعلى هذا لا يجوز إنسان يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي. أما حيث سألتم الله فسألوا بجاهي فإن جاهي عظيم، هذا حديث مكذوب. ومن التوسل المبتدأ التوسل بحق المخلوقين، هذا لا يجوز في أمرين: أن الله سبحانه لا يجب عليه حق لأحد، وإنما هو الذي يتفضل سبحانه على المخلوق بذلك. ثانيا أن هذا الحق الذي تفضل به إلا على عبده هو حق خاص به لا علاقة لغيره به. وما حديث أبي سعيد مرفوعا: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال لم يسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشي، هذا حديث ضعيف، ضعفه النووي وتيمية والذهبي وغيرهم. نكتفي بهذا، نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على أعلم.